أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. يرى المرحوم الشيخ الخراساني في مسألة اجتماع الأمر والنهي يبني على نظرية الامتناع لا على نظرية الجواز، وقد استدل المرحوم الشيخ لذلك بمقدمات أربعة. المقدمة الأولى قد تقدم الإشارة إليها، وحاصل ما تقدم منا أن الأحكام التكليفية الخمسة متضادة، وتضادها في عالم الفعلية لا في عالم الاقتضاء، وتضادها ليس من باب التكليف بالمحال وإنما من باب التكليف المحال، وتضادها بسبب إما مبادئ الحكم وإما بسبب عالم الانتقال. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي هي جوهرية البحث عند المرحوم الشيخ: الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وحيث أن المصالح والمفاسد كامنة في الوجودات الخارجية لا في العناوين والصور الذهنية، إذن الأحكام ترتبط ارتباطا وثيقا مع الوجود الخارجي، وحيث أن الوجود الخارجي واحد وليس بمتعدد، حينئذ لا محالة أن الحكم اجتماع الحكمين على المجمع للوجود الواحد يلزم اجتماع الضدين على شيء واحد، ومن هنا نقول بالامتناع. قلت أحاول أن يقول أن فكرتنا هذه، أعني اجتماع الضدين على المجمع الوجود الخارجي، أعم من أن تكون تلك العناوين عناوين حقيقية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أم أنها عناوين اعتبارية. عبر عن العناوين الحقيقية والاعتبارية، عبر بمصطلح الخارج المحمول والمحمول بالضمير، حيث قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيث قال: إذا كان العنوان عنوانا حقيقي فهو من المحمول بالضميمة، وإذا كان العنوان من العناوين الاعتبارية فهو من المحمول بالضميمة. وهناك احنا بينا في ملاحظة طفيفة أن استعمال المرحوم الشيخ هذا الاصطلاح استعمالا غير موفق، إذ في كلمات أهل المعقود يعنى من المحمول بالضميمة والمحمول بالصميمة شيء غير ما هو المستعمل في كلمات المرحوم الشيخ هذا. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: أليس تعدد العنوان تحت هذا العنوان، أليس تعدد العناوين يستدعي تعدد المعنوين؟ أساسا يمكن أن نتعقل أن معنونا واحد يملك عناوين متعددة، أم لا يمكن أن نتعقل أن معنونا واحد يملك عناوين متعددة؟ فالمقدمة الثالثة هي تؤمن هذا، بما أن معادلتنا عبارة عن تعدد عناوين، صحيح أن المعنون واحد، وصحيح أن الحكم تعلق بالمعنون الواحد، لكن لماذا نلبس البصيرة ونرى أن تعدد العنوان يستدعي لا محالة تعدد المعنون؟ وبالتالي نقول ما دام عندنا تعدد عناوين فإن ذلك يكشف عن تعدد معنون، فإذا كشف عن تعدد معنون فلا يلزم اجتماع الضدين على شيء واحد، إنما نظريتك مبنية يعني اجتماع الضدين على شيء واحد فيما لو لم نقل أن تعدد العناوين يستدعي تعدد المعنون. فهل لك أن تقول بفكرة تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنون، أو أنك تنكر فكرة تعددية العنوان تستدعي تعدد المعنون؟ طبعا يمكن أن نتكلم في هذا السياق بهذه المقدمة الحقيقة في ثلاث جولات. الجولة الأولى جولة ميسرة جدا، وهي أشبه ما يكون بالجواب النقضي، والجولة الثانية جولة تشبيهية أنا أقربها للذهن، والجولة الثالثة هي جولة تفصيلية تحقيقية. طبعا المصنف ما يدخل في هذه الجولة الثالثة، وكان من المناسب جدا أن يتكلم في الجولة الثالثة. فإذا سؤالنا هذا، هل أن تعدد العناوين يستلزم تعدد المعنون، أو أن تعدد العناوين لا يستلزم تعدد المعنون؟ رأي المرحوم الشيخ يتجه في قضية أن تعدد العنوان لا يستدعي تعدد المعنون. صحيح أن المعادلة المفروضة في مقامنا أن العناوين متعددة، فإن عنوان الصلاة عنوان وعنوان الغصب عنوان آخر، هذا صحيح، لكنه ما دام الحكم منصب على المعنون وهو الوجود الخارجي، ما دام الحكم منصب على المعنون وهو الوجود الخارجي على ما تقدم في المقدمة الثانية، حينئذ بعد تعدد العنوان لا يستلزم عنده تعدد المعنون. يا بليش هذه الفكرة، لماذا أنت تقول أن تعدد العنوانين لا يستلزم تعدد المعنون؟ الشيخ أولا يجاوب بهذا الجواب النقضي، يقول أليس الباري عز وجل وجود واحد؟ بلا إشكال، الباري عز وجل ما هو إلا وجود واحد خارجي شخصي جزئي. أليس الباري عز وجل يحمل عناوين متعددة؟ فإن له صفات سلبية وإن له صفات إيجابية، صفات الجمال والجلال. ألم نقل إن الباري عز وجل ينعت بنعوت مثلا قادر، عالم، متكلم، حكيم وغير ذلك؟ هل تعدد هذه العناوين حينما نقول الباري عالم ونقول الباري حكيم، هل أننا نقول بتعدد المعنون وأن الباري متعدد، أم أن المعنون واحد وهو الله عز وجل ذا الوجود الخارجي، لكن هذا الوجود الخارجي ذا عناوين متعدد؟ يقول كما أن ها هنا قلنا بفكرة تعدد العناوين أي صفات الباري الجمالية والجلالية لا تستوجب تعدد المعنون، فليكن مقامنا أيضا من أن مورد تعدد العناوين لا يستلزم تعدد المعنون. هذا هو فروح جواب المرحوم الشيخ للتغلب على هذه المشكلة، استعان بيا فكرة الجواب النقضي، يعني ما غار في البحث وما غاص في البحث، وإنما قال أنا كشاهد وجداني نحن جميعا نلتزم بأنه في الذات المقدسة ذات الوجود الواحد الشخصي الجزئي تحمل عناوين متعددة، ولم نقل بأن تعدد العناوين يستلزم تعدد المعنى، بل المعنون ما هو إلا وجود واحد. هذا هو حاصل جواب الشيخ، واكتفى بهذا المقدار من الجواب. احنا بس للتوضيح في البين أنا أشير بمثال تشبيهي، ثم أشير بعد ذلك للبحث التحقيقي للمسألة. المثال التشبيهي، احنا نفترض ان الحجرة الواحدة في الوقت الذي هي واحدة لها نوافذ متعددة، وكل نافذة تطل على بعد من الخارج غير ما تطل عليه النافذة الأخرى. تعدد النوافذ في الحجرة الواحدة لا يستدعي تعدد الحجر، بل تبقى الحجرة حجرة واحدة. عالم العنوان والمفهوم هو عبارة عن نافذة يطلنا على الخارج، لكن لا إطلالة وسيعة، وإنما إطلالة من حيث بعد دون بعد آخر. لما الغرفة مالتي من هذه الجهة أنا أباوع شارع الرسول، من هذه الجهة أباوع شارع آخر، من الجانب الآخر أباوع شارع ثالث، هذه إطلالات على الواقع، لكن إطلالات كل إطلالة هي إطلالة محددة بحدود معينة، ذا نافذة ضيقة النظر، تنظر إلى زاوية من الخارج وليست تنظر إلى جميع الخارج. المفاهيم في الحقيقة حديث عن إطلالة إلى الواقع الخارجي، لكن إطلالة من زاوية محددة. نعم، إذا نريد أن نشير إلى تلك الحقيقة ذات الوجود الخارجي الجامعة لكل الإطلالات، نعبر عنها بحقيقة الباري عز وجل، نقول الله عز وجل مجمع الصفات. لكن لما نجي نقول عالم، صحيح العالم نافذة تحكي عن الباري عز وجل، لكن من حيث علمه، لا من حيث قدرته، ولا من حيث حياته، ولا من حيث اختياره، ولا من حيث كلامه. لما نقول متكلم أننا نطل على الخارج، لكن إطلالتنا على الخارج إطلالة من هذه الزاوية، لا من جميع الزوايا، لا من جميع الزوايا. حينئذ هذا فالشيخ شيد يقول، يقول الوجود الخارجي حيث يملك نوافذ متعددة، وكل نافذة تطل على الخارج بإطلالة معينة، وليس هناك قاعدة تعدد النوافذ يعني تعدد الوجود الخارجي، بل يمكن للوجود الخارجي أن يكون مجمع لنوافذ متعددة. فها هنا المجمع، حيث أن المجمع وجود واحد لكن له نوافذ متعددة وإطلالات متعددة. تعددية النوافذ وتعددية الإطلالات لا يعني تعددية الوجود الخارجي. هذا هو حاصل جوابه التشبيهي للفكرة. وأما واقع الجواب، ما هو واقع الجواب؟ حقيقة والواقع، إحنا إذا تتذكرون قلنا عندنا بحث تحت عنوان المفهوم، وعندنا بحث تحت عنوان الماهية. عندنا بحث تحت عنوان المفهوم، وعندنا بحث تحت عنوان الماهية. ما المقصود من الماهية؟ وما المقصود من المفهوم؟ وهل تعددية المفهوم تستوجب تعددية الوجود الخارجي؟ مرة هيك نسأل تحت عنوان تعددية المفاهيم هل تستلزم تعددية الوجود الخارجي؟ وأخرى نسأل سؤال آخر، تعددية الماهيات هل تستلزم تعددية الوجود الخارجي؟ هذان سؤالان. قد في بعض الموارد احنا نساوي بين المفهوم وبين الماهيه، لكن مصطلح المفهوم شيء ومصطلح الماهيه شيء اخر، اذ ان المقصود من مصطلح المفهوم الذي يكون بازاء ومقابل المصداق، فان الذي يقابل المفهوم ما هو؟ هو المصداق. بينما الذي يقابل الماهيه ما هو؟ هو الوجود. وفرق بين مصطلح الماهية الذي هي عبارة أخرى عن حد الوجود ودائرة الوجود سور الوجود. طبعا لذا نقول إن الباري عز وجل لا ماهية له. لماذا؟ لأن لو قلنا للباري عز وجل له ماهية يعني أن له حد وله سور، ويلزم أن يكون الوجود اللا متناهي وجودا متناهيا. من هنا نفهم أن المعني بالماهية سور الوجود، دائرة الوجود، حد الوجود. كأنما الذي نعيشه في عالم الكون عبارة عن تعدد دوائر، دائرة الماء، دائرة النار، دائرة الإنسان، وهكذا الدوائر الأخرى. هذه الدوائر الذي في أحشائها وجود، والذي محيط الدائرة هو الماهية، محيط الدائرة هو الماهية، للدائرة ما هو في داخلها وهو الوجود، وما هو شنو سور الدائرة ومحيط الدائرة ذلك هو الماهية. إذن الماهية أيها الأخوة شنو؟ هي حدود الوجود. ومن الواضح المستشكل شي يريد يتكلم، المستشكل صاحب نظرية تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، يقول عمي المقصود من العناوين الماهية، فإذا كانت العناوين متعددة لا محالة لابد أن يكون المعنون متعدد، لأن كل ما هي شنو هي طوق وهي دائرة، أنت تقول ما هي وما هي مقتضى هذه الماهية هي عبارة عن الطوق، ليش وجهتنا إلى فكرة الإطلالة؟ واقع المسألة لابد أن يوجه إلى أساس نظام الدوائر، الماهيات دوائر، وكيف يمكن لوجود واحد أن يكون يملك محيطين ودائرتين عرضيتين؟ ومعنى قد يقال واحد دائرة في بطنها دائرة في بطنها دائرة، هذا تعددية ماهوية طولية، احنا كلامنا الآن في التعدديات الماهيات العرضية. إذن مدرك صاحب القول بنظرية تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، يقول أعني بالعناوين الماهيات، وأعني بالماهيات سورة الوجود. فمن الواضح أنه لما تتعدد الأسوار يتعدد الوجود، غايته أنت ما تلبس نظارة جيد، وإلا لو تلبس نظارة جيد لابد أن تتجه بهذا الاتجاه. هذا إذا قلنا أن المقصود ها هنا من العناوين هي العناوين الماهوية، هذا مدرك صاحب القول. لذا أنا كان من المناسب للشيخ يبين مستند القائل بنظرية تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، ثم نأتي بعد ذلك إلى مستند من يخذ في هذا. أما إذا قلنا أن المقصود من العنوان ليس هو العناوين الماهوية، وإنما المقصود من العناوين هنا إما الماهيات، أو في التعبير الآخر ليس الحديث في المعقول الماهوي، وإنما الحديث إما أن يكون كلا المعقولين معقولا غير ماهوي، أو أحدهما لا أقل أن يكون معقولا غير ماهوي. فإذا كان كليهما أو أحدهما غير معقول ماهوي، تعددية المعقولات لا تستلزم تعددية المعنى. إيه هذا صحيح؟ ليش؟ فتريد نبين شنو المعقول ما هو شنو؟ شنو المعقول الماهوي؟ وشنو المعقول غير الماهوي؟ أيها الأخوة، المعقول الماهوي هو الذي عبر عنه بالماهية، هو نفس الماهية مع فارق الطبيب، سأل لا أدخل في تفاصيل الفارق بين المعقول الماهوي وبين الماهية. المهم في المعقول الماهوي كل صورة موجودة في الذهن لها ما بأزاء في خارج، عملة لها ما بأزاء في الخارج. فشقد عندك أنت في ذهنك من أمور، على تعددية هذه الأمور لا محالة لابد أن يتعدد الواقع الخارجي، وهذا معنى تعددية العنوان لا محالة تستلزم تعددية المعنون. المعقول الماهوي هو عبارة أخرى عما يكون الشيء الحاضر في الذهن الذي له ما بأزاء في الخارج. فعندما يكون عندك تعدد في المعقول الماهوي لا محالة لابد أن يكون عندك تعدد بالوجود الخارجي. لما نقول فرس هناك بس وجود خارجي للفرس، لما نقول إنسان لابد أن يكون هناك ما بأزاء هذا المفهوم الماهوي، ما بأزاء وجود في الخارج. فتعددية المعقولات الماهوية تستلزم لا محالة تعددية المعنون وتعددية الخارج. أما المعقول الغير الماهوي، طبعا المعقول غير ماهوي هو معقول منطقي، وسمو يمنا احنا سمو يمنا احنا يمنا هذا المعقول الفلسفي. المعقول الفلسفي هو معقول ليس له ما بأذاء في الخارج، وإنما له شنو منشأ انتزاع خارجي، ويمكن لشيء واحد في الخارج أن أنتزع منه مجموعة من المفاهيم. يمكن مثل الإنسان، أقول الإنسان ماهيته حيوان ناطق، الإنسان ممكن، الإنسان حادث، فأعبر عن الإنسان مجموعة من المعقولات ومجموعة من المفاهيم، لكن تلك المفاهيم ليس كلها على وزان المعقول الماهوي، بل بعض تلك المفاهيم هي مفاهيم على نحو المعقول الثاني الفلسفي. والمعقولات الثانية الفلسفية كما قلت عبارة عن تعددية ذهنية، لكنه ليس لها ما بأزاء في الخارج حتى يستلزم تعددية خارجية، وإنما المعقول الثاني الفلسفي هو عبارة عن تعددية في الذهن، وإن كان الخارج عبارة عن وجود واحد ينتزع من ذلك الوجود الواحد مجموعة أمور، تلك الأمور تكون بمثابة النوافذ المطلة على ذلك الواقع الخارجي. فالوجود وجودا واحدا، فنقول للإنسان أنت حيوان ناطق، أنت ممكن، أنت حادث، أنت زماني، أنت مادي، أنت فقير، وهكذا أنت معلول، مجموعة قضايا. تعددية هذه المقالات وتعددية هذه المفاهيم، بما أنها مفاهيم من المعقولات الثانية الفلسفية التي لا يشترط أن يكون لها ما بأذاء في الخارج، وإنما لها منشأ انتزاع خارج ذلك الشيء الخارجي الواحد، أنا أستطيع أن أنتزع منه مجموعة من الأمور. حينئذ تعددية المفاهيم وتعددية المعقولات الثانية الفلسفية لا يستلزم. ومن هنا كان من المناسب جدا للمرحوم الشيخ حينما يتعرض إلى هذه المقدمة أن يشير إن مسألة اجتماع الأمر والنهي، ونحن نقول بالامتناع على أن يكون أحد هذين العنوانين متعلق الوجوب أو متعلق الحرمة، ليس معقولا ماهويا، وإنما لا بد أن يكون معقولا ثانيا فلسفيا. أما إذا كان كل من الأمرين حمل متعلق الوجوب معقول ماهوي، هم متعلق الحرمة معقول ماهوي، هنا لا محالة لا بد من القول بأن تعددية العنوان تستلزم تعددية المعنون، لا أن تعددية العنوان يمكن أن تجتمع مع وحدة المعنون. وما ذكره المرحوم الشيخ من المثال النقضي حيث قال الباري عز وجل ذلك الوجود الواحد الذي يمكن أن تفيض منه مجموعة من الصفات الجمالية والجلالية، نحن نقول تلك الصفات الجمالية والجلالية كلها هي معقولات ثانية فلسفية. ومن هنا منعنا أن الباري عز وجل له ماهية ومعقولا ماهويا. نعم، الفارق بين الإنسان وبين الباري عز وجل في أن الحاضر في الذهن بلحاظ الباري عز وجل ما هي إلا معقولات كلها معقولات ثانية فلسفية، بخلاف الإنسان فإن جل معقولاته الحاضرة في الذهن معقولات فلسفية، وإن كان يحمل أيضا معقولا ماهويا، لكنه قلنا ماكو مانع. المهم في بحث اجتماع الأمر والنهي، ماذا المهم؟ المهم في بحث اجتماع الأمر والنهي أن بعض تلك بعض متعلقات إما الوجوب أو الحرمة لا بد أن يكون معقولا ثانيا فلسفيا. وأما إذا كان هم متعلق الوجوب معقولا ماهويا، هم معقول الحرمة كان معقولا، الإشكال مسجل. تعددية العنوان لا محالة تستلزم تعددية المعنى، وتعددية العنوان تستلزم تعددية الوجه، لا محالة ده. لذا الأمثلة التي تذكر في باب اجتماع الأمر والنهي ينبغي أن يعلم أنها بأسرها إما أن نلتزم هم متعلق الوجوب هم متعلق الحربة معقولا ثانيا فلسفيا وهم أو نعتقد لا أقل أحدهما معقولا ثانيا فلسفيا. لذا إذا شوفون إحنا في مثال الصلاة والغصب نسعى أن الصلاة نجعلها معقولا ما هويا، لكن الغصب نجعله معقولا ثانيا فلسفيا حتى نفر منه، وإلا إذا بقى الغصب معقولا ما هويا أيضا كمعقول الصلاة حينئذ يشكل الأمر. فما أفاده الشيخ في المقدمة الثالثة عبد لملم المطلب، ما أشاره الشيخ في المقدمة الثالثة من أن تعددية العنوان لا تستدعي تعددية المعنون، ممثلا لذلك بمثال الباري عز وجل، فإنه وإن كان صحيحا ولا غبار عليه إلا أنه مشروط بشرط على أن يكون بعض تلك العناوين معقولة ثانية فلسفية، إن لم تكن جميعها معقولات ثانية فلسفية. وأما إذا كانت بأسرها معقولات ماهوية فتعددية العنوان لا محالة تستلزم تعددية معنون. ولا بد أيضا في مقام بحثنا الصغروي من التأكيد على أن مسألة اجتماع الأمر والنهي على أن يكون لا أقل أحد العنوانين عنوانا على سبيل المعقول الثاني الفلسفي، ولا أن يكون من المعقول الماهوي، وإلا إذا صار هناك من المعقول الماهوي هذا تمام ما عنده في المقدمة الثالثة. بعد ذلك يدخل إلى المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة كما عبرت سابقا هي ليست بمقدمة، وإنما رد بكلام صاحب الفصول. مرحوم صاحب الفصول عند مطلبين، قال بويا، شوف التفت لي المطلبين، قال بويا، هذا التفصيل الأول. إذا احنا في علم الفلسفة كنا نقول بأصالة الوجود لا بد من القول بالامتناع، إذا كنا نقول بأصالة الماهية لا بد من القول بالجواز. هذا ما أفاده صاحب الفصول من تفصيله الأول. التفصيل الثاني، إذا كان ما نحن فيه يعني مثال الصلاة والغصب من قبيل الجنس والفاصل نحن نقول بالامتناع، أما إذا ما كان من قبيل الجنس والفاصل فنحن نقول بالجواز. هذا التفصيل، هذان تفصيلان يقدمهما المرحوم الشيخ صاحب الفصول. أكرر التفصيلين، نحتاج أن نتعقل مدركية صاحب هذا التفصيل ثم بعد ذلك نهجم على هذا التفصيل. منهجية المقدمة الرابعة هو هذا، تفصيلان مستقلان للمرحوم الشيخ صاحب الفصول. ثم بيان التفصيل الأول شنو؟ التفصيل بين أصالة الوجود فنقول بالامتناع وبين أصالة الماهية فنقول بالجواز. والتفصيل الثاني أن مثال الصلاة والغصب إن كانت من أمثلة الجنس والفصل فنقول بالامتناع، وإن لم تكن من قبيل الجنس والفصل فنقول بماذا؟ بالجواز. هذا عن التفصيل. مستند المرحوم الشيخ صاحب الفصول ما هو في كل من التفصيلين، وجواب الشيخ الفراساني عن هذين التفصيلين ما هو؟ هذا ما أفاده في المقدمة الرابعة. يلا لاحظت المقدمة الرابعة لا تصلح أن تكون مقدمة، إنما المقدمات هي المقدمات الثلاثة. الأحكام متضادة، الأحكام تطلب الوجود الخارجي، تعددية العنوان لا تستوجب تعددية المعنى. هذا هو كلامه. وروح بحثه، إذا واحد يقول روح بحث الشيخ إلى ماذا؟ يريد يقول ما نحن فيه كمثال السواد والبياض المجتمعان على محل واحد، وكما أنه لا يجوز اجتماع السواد والبياض في المحل الواحد كذلك لا يجوز اجتماع الوجوب والحرمة في المحل الواحد. هذا زين. الآن نجي إلى التفصيل الأول الذي لا بينه المرحوم الشيخ. طبعا عندي فد ملاحظة جدا ظريفة، نحن وعبارات المرحوم الشيخ كما قلت الآن في المقدمة الرابعة أن المرحوم الشيخ الخراساني يسند إلى صاحب الفصول أنه قائل بتفصيلين، مرة تفصيل بين أصالة الوجود وأصالة الماهية، ومرة تفصيل أن موردنا هل من مورد الجنس والفص أو موردنا ليس من قبيل الجنس والفص. عبارات صاحب الفصول مو هكذا، عبارة صاحب الفصول عبارة عن تفصيل واحد، عبارة عن تفصيل واحد مو عبارة عن تفصيلين. يعني إذا قلنا بأصالة الوجود وقلنا بفكرة الجنس والفص حينئذ نقول بالامتناع معا، مو هذا تفصيل وذاك تفصيل آخر. إذا قلنا بأصالة الوجود وقلنا بأن مقام من الجنس والفص حينئذ نقول بالامتناع. يعني يشترط في القول بالامتناع ماذا يشترط؟ هم نقول بالأصالة الوجود، هم نقول بالجنس والفص. فيلتفت إلى أنه ما صدر من المرحوم الشيخ الخراساني هنا لا ينسجم مع عبارة المرحوم صاحب الفصول. لسه هذه فد ملاحظة لا بد من مراجعتها حتى نطمئن إليها. ليش شيخنا الآن نجي للتفصيل الأول، بس أشير اليوم ولو للتفصيل الأول. ليش شيخنا أنت شيخنا صاحب الفصول قلت إذا نقول بأصالة الوجود تقول بماذا؟ بالامتناع، وإذا كنت تقول بأصالة ما هي أنت تقول ماذا؟ جواز. يقول أنا عندي قاعدة قرأناها في علم الفلسفة، الوجود مثار وحدة والماهية مثار كثرة. فإحنا نريد الأمر والنهي، الوجوب والحرمة يهجمان، متعلق هذا الهجوم ما هو؟ على ماذا يهجمان؟ إن هجم على الوجود حيث أن الوجود واحد فيلزم اجتماع الضدين على شيء واحد، إن هجم على الماهية خب الماهية مثار كثرة فلا يكون من مورد اجتماع الضدين في المحل الواحد، هذا ما أفاده. فهو اعتمد على نظام، على نظام فلسفي حاصله أن الوجود مثار وحدة والماهية مثار كثرة. يقول وعليه صحيح أن الوجوب والحرمة، وصحيح أن الحرم النهي والأمر صحيح هما متضادان، لكن يهجمان على شيء واحد أم يهجمان على شيء؟ إذا يهجمان على شيء واحد نحن نقول بالامتناع، إذا يهجمان على شيء نقول بالامتناع، نقول بالجواز. شو وقت يهجمان على شيء واحد؟ إذا كان يهجمان على الوجود، كان الهجوم على الوجود، إذا كان الهجوم على الوجود حيث أن الوجود واحد فلا محالة لا بد من القول بالامتناع. أما إذا يهجمان على الماهي، طب الماهيات متعددة، فإذا الماهيات متعددة لا بد أن نقول بالجواز. هذا حاصل تفصيل الأول، حاصل تفصيله الأول. جيد شيخنا أنت الخراساني ايش عندك من تعليق؟ قال احنا بينا سابقا الأحكام ماذا تطلب؟ تطلب وجود خارجي، خب وذلك الوجود الخارجي له ماهية واحدة، ويستحيل الوجود الخارجي يكون له أكثر. ألم نقل أنه الماهية حد الوجود؟ أنت إذا قبلت وجود واحد لا بد أن تقول ماهية ذلك الوجود الخارجي. ما له معنى تقول أن الوجود واحد لكن له ماهيات متعددة؟ هذا مضحك، مضحك هذا. قول له تعدد معقول فلسفي إيه حلو، أما تعدد ماهية شنو؟ ما نفسه مش تعتيده، كلام متين جدا، كلام متين. يقول أنت مو تقول وجود واحد، طب الوجود الواحد شنو؟ كل وجود له حد، أنا هذا وجودي إلى حدي دائر فيه، أنت وجودك إلى حد. الوجود الواحد له ماهية واحدة، لأن الماهية أنت بدأت تتعقلها شنو الماهية، حد الوجود. وكما أن الوجود واحد لا بد أن يكون الماهية واحدة. هذا اللي يقول، فسواء كان الهجوم هجوما على الوجود أم كان الهجوم على الماهية، على كلا الحالين هو هجوم على شيء واحد، لأن الماهية هي حد الوجود، والحد الوجود كنفس الوجود، كما أن الوجود إذا كان واحدا فحده لا بد أن يكون واحدا. وأما المتحدث شنو؟ المعقول الثاني الفلسفي. وماذا تفرق بين الماهية وبين المعقول الثاني الفلسفي؟ نعم المعقولات تتعدد، أما الماهية ما له معنى تتعدد إذا كان الوجود وجودا واحدا ليس تتعدد. إذا أقول لك أنا أسألك سؤال، إذا الوجود واحد والماهية واحدة، شنو بعد هاي العركة الذي خاصين بها، أصالة الوجود أو أصالة الماهية؟ شنو فائدة هاي العركة؟ الفائدة هو هذا السؤال عن هذا، عمي الإحراق أثر لوجود النار أم أن الإحراق أثر للنار؟ سؤال هذا. أصحاب أصالة الوجود يقولون أن الإحراق أثره لوجود النار، للوجود، فهو أثر للوجود، هذا أصالة الوجود. أصالة الماهية يقولوا أن الإحراق أثر للماهية مو للوجود، فهو أثر للماهية، هذا معنى أصالة الماهية وأصالة الوجود. إحنا مش نريد نقول عمي سواء الذي كان يحكم سلطان الحاكم في عالم الخارج هو الوجود، وأن المصالح والمفاسد مرتبطة بعالم الوجود، وأن الآثار مرتبطة بعالم الوجود، هذا إذا كنا نقول بأصالة الوجود، لكنه خوب الوجود الخارجي واحد. فنقول الآثار عن قربان كل تقي، قربان كل تقي لمن؟ أثر لمن؟ لوجود الصلاة، لوجود الصلاة. أم كنا نقول بأصالة الماهية فنقول قربان كل تقي لمن؟ مو للصلاة، لكن ليا صلاة، مو الصلاة بعنوانها العام، الصلاة الخارجية، الصلاة الخارجية، مو الصلاة في عالم التقرب، وإنما الصلاة الخارجية. وكما أن الوجود الخارجي واحد، كذلك الصلاة الخارجية لا صلاة في عالم التقرب، الصلاة الخارجية هي واحد. فتمام ما عندنا، فلن نفهم ماذا تقول، سواء هجم الأمر والنهي أم هجم الوجوب والحرمة على الوجود، أم هجم الأمر والنهي والوجوب والحرمة على الماهية. بما أن الوجود واحد والماهية أيضا لا محالة، لا محالة، لا محالة، لا بد أن تكون واحدة. وكما نقول أنه اجتماع الأمر والنهي على الوجود الواحد محال، كذلك اجتماع الأمر والنهي على الماهية الواحدة محال. إنما مائز النظريتين في قضية أجنبية عن مقامنا، حاصله أن الآثار هي آثار للوجود، فالإحراق أثر وجود النار، أم أن الإحراق أثر لماذا؟ لنفس النار مو لوجود. أصحاب أصالة الوجود يقولون الآثار أنه آثار للوجود، أصحاب أصالة الماهية يقولون الآثار آثار للماهية. هذا مطلب شيء أجنبي عما نحن في هذا، حاصل التنبيه الأول. بني آدم إذا عرفت هذه الأمور العشرة، المقدمات العشرة، فاعلم أن الحق هو القول بالامتناع عندي أنا الخراساني، كما ذهب قلت الآن عنده جولتين، جولة الامتناع وجولة ثانية شنو؟ هل يتقدم النهي أم أنه يتقدم الأمر؟ هاي جولة ثانية، احنا الآن حديثا فيها جولة، جولة الأولى. طبعا إذا كنا نقول بالجواز بعد ما عندنا جولتين، أما إذا قلنا بالامتناع فلا بد من القول بجولتين، جولة ماذا؟ أنه نقول بالامتناع أم بالجواز، هاي جولة، جولة ثانية إذا قلنا بالامتناع يتقدم الأمر أو يتقدم النهي. خوف. فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور، وتحقيق المسألة على وجه يتضح به فساد ما قيل أو ما يمكن أن يقال. طبعا هذا المنهج من المرحوم الشيخ في غاية الجودة، وهو منهج علمي، أن يجي الشيخ يبين دليله ويبين مقدمات دليله حتى يصل إلى مقصوده، بلا حاجة إلى أن ينظر أنه المخالف ماذا يقول، بل لا بد أن يتكلم بنحو أنه يسد كل الثغرات على دليله، ما قيل أو ما يمكن أن يقال ولو في المستقبل. يعني دائما يحاول أن يحصن مدعاء بدليل محكم لا مجال لاختراقه ونفوذه، لا مما سبق ولا لما يأتي. جيد. وتحقيق على وجه يتضح به فساد ما قيل أو ما يمكن أن يقال في المستقبل من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال. خب، يتوقف التحقيق على تمهيد مقدمات أربعة أو ثلاثة. المقدمة الأولى عنوانها ما هي؟ عنوانها أن الأحكام التكليفية متضادة، تضادها في عالم الفعلية لا في عالم الاقتضاء، تضادها على نحو التكليف المحال لا على نحو التكليف بالمحال. التضاد إما منشأه تضادا في عالم المبادئ، وإما تضادا في عالم الامتثال. طبعا هو ميال إلى التضاد في عالم الامتثال. الآن في عبارته: إنه لا ريب في أن الأحكام التكليفية الخمسة متضادة، لكن وين تضادها؟ في مقام الفعلية. مقام الفعلية يا إخوان فرقوا بين ثلاثة مراحل للحكم. الحكم يمر بمراحل ثلاثة. الحكم يمر بمرحلة الحكم الإنشائي الاقتضائي، والحكم يمر بمرحلة الفعلية، والحكم يمر بمرحلة التنجز. شنو الفرق بين هذه المراحل الثلاثة؟ الحكم الإنشائي مجرد جعل من قبل الشارع، يريد الشارع أن يخبر إني قد جعلت هذا الأمر، ولم يكن هم الشارع في مسألة الحكم الجعلي هو تحريكك نحو العمل، لم يكن الهدف المحركية، وإنما تمام الهدف إخبار بأني قد جعلته. الحكم الفعلي هو عبارة عن حكم بداعي المحركية، بداعي المحركية، بحيث لما نسأل نقول له ليش أمرت، يقول أريد أحرك الحرب. لكن مو بالضروري كلما كان بداعي التحريك تحقق التحريك، بل لا بد للمكلف أن يكون عالما حتى يتحرك. وأما إذا صدر الآن بالبيت طلبوا شيء ورادوا مني أمرا بداعي المحركية، لكنني لم أطلع عما جرى في داخل البيت، فالحكم قد بلغ مرتبة الفعلية، وذلك لأن الآمر كان بقصده للأمر أن يحركني نحو الفعل، لا بمجرد الإخبار عن تحقق جعل من قبله، لكنه لا أعلم أنا. فالحكم وإن بلغ مرتبة الفعلية لكنه لم يبلغ مرتبة التنجس. متى يبلغ مرتبة التنجس؟ عندما أكون عالما بذلك الحكم، عندما أكون عالما بذلك الحكم. فأضرب لكم مثال: إذا الشارع إجا قال الخمر حرام، وكان مقصود ليس الباعثية والمحركية، لأنه لم يكن في عالم الكون آنذاك أصلا خمر، وإنما أراد أن يخبركم عن قضية فقط لأجل الإخبار، ولأجل أنه أنا الشارع قد جعلت شيئا وإن لم يكن ذلك الموضوع متحقق في الخارج. ماكو خمر مار. هنا إذا الشارع قال الخمر حرام ولم يكن خمر في البن، ماذا ننعت هذا الحكم؟ ننعته حكما إنشائيا، ننعته حكما اقتضائيا، ننعته حكما ليس فيه روح المحركية. لما يتحقق خبر في الخارج، لذا يقولون الحكم الفعلي رهن ماذا؟ تحقق موضوعه. إذا تحقق الموضوع حينئذ انتقل ذلك الحكم من مرتبة الجعل والإنشاء ومن مرتبة اللا دعوية المحركية إلى دعوية المحركية، انتقل الحكم إلى مرحلة عنوانها الحكم الفعلي، لكنه لم ينتقل إلى الحكم التنجزي. عندما أعلم بذلك ينتقل إلى الحكم التنجزي. لذا أسألك سؤال الآن، شوفوا فرقوا بين هذا. آية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل هذه الآية ثابتة في حق الفقير أم لا؟ هذا سؤال رقم واحد. سؤال رقم اثنين، عندي أخ في الخارج أودع مال إلي بعد ذلك في حسابي ولكني لم أطلع، هل صار تبدل في الأمر أم لا؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، اطلعت على ذلك الحساب وأنه قد وضعوا في حسابي مبلغ من المال، ماذا تحدث في هذه الأمور الثلاثة؟ الأمر الأول، الفقير حينما أخبر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يقول هذا الحكم ثابت في حقي، لكن على أي مستوى؟ على مستوى الحكم الإنشائي. فالآية الكريمة نحو حكم جعلي إنشائي ثابت حتى في حق الفقير. جيد، إيش وقت تنتقل من حالة الحكم الإنشائي إلى حالة الحكم الفعلي؟ عندما يتحقق موضوعه، موضوعه لما يصير فلوس، لما يوجع أخوي المال في حسابي صرت غنيا. فإذا صرت غنيا انتقل الخطاب من مرحلة لا داعوية إلى مرحلة عنوانها مرحلة الداعوية والمحرفية. بس أنا ما أدري هناك صار الحكم انتقل من الحكم الإنشائي وصار حكما فعليا. بعد ذلك هذا الحكم الفعلي إذا أجينا واطلعت عليه صار الحكم منتقل من حالة الفعلية إلى حالة التنجس. طبعا العقاب والحساب على يا مرحلة على الحكم التنجسي. القضاء والأداء مرتبط بيا حكم بالحكم الفعلي. الحكم الجعلي يجعله الجاعل لأجل دواع وأغراض هو يرتئيها في نفسه، هو يرتئيها في نفسه. يلا شوف العبارة، أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها. بس أنا أشير إلى إشارة، وهذا مع الأسف الشديد أن المرحوم الشيخ الخراساني، هذا حظوه هذا المطلب، أن الشيخ الخراساني فسر الفعلية في كلامه بتفسيرين، هذا أحد التفسيرين الذي قدمته في خدمتكم، وهو الخطاب بداعي تحريكي، وهناك الفعلية بمعنى آخر سنتعرض إليها بمناسبة في مباحث الأصول العملية. الفعلية في رأي المرحوم الشيخ الخراساني تأتي بمعنيين. جيد، أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها، أي وبلوغها إلى مرتبة البعث والزج. الفعلية يعني شنو؟ بداعوية البعث وبداعوية الزجر، بداعوية المحركية من البعث والزجر. جيد، يا بليش الأحكام متضادة، ضرورة ثبوت المنافات أي والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان والزجر عن الواحد في نفس ذلك الزمان. شوفوا ضرورة التضاد وين؟ في عالم الامتثال، لأنه قلنا مو في معالم، ما قال أنه والتضاد في عالم المبادئ المصلحة والمفسدة، وإنما فرضه في عالم الامتثال، لأن الأمر امتثال دعوة إلى المحركية والنهي دعوة إلى الزاجرية. في نفس الوقت أقول لك جيب لي مي ولي تجيب لي مي، جيب لي مي الآن ولي تجيب لي مي الآن، مو بمعنى الخطابات الإنشائية وإنما بمعنى الخطابات فعلية. يعني اجيب لي مي يعني تتحرك واجيب مي، لا تجيب لي مي يعني لا تتحرك، فكيف يمكن لي ان امرك بالتحرك وبالله تحرك؟ جيد، بين البعث نحو واحد في زمان، نحو فعل واحد في زمان، والزجر عنه عن الواحد في ذلك الزمان، وان لم يكن بينها مضاده، ما لم مضاده يعني وان لم يكن في عالم الاقتضاء والانشاء لا تضاده، وإن لم يكن بينها مضادة ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة، أعني مرتبة الفعلية. ليش؟ لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها، وجودات الأحكام الخمسة الإنشائية، أي إنشائية شنو؟ أي قبل البلوغ إليها، كما لا يخفى إذن فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحالي، بل من جهة أنه بنفسه محال، فلا يجوز حتى عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضا كالأشاعرة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني وهو الأهم، الذي قلت شنو المطلب الثاني نختزله، أنه الأحكام تعشق الواقع الخارجي، وليست الأحكام محطتها عالم الذهن. وإلا لو قلنا أن الأحكام محطتها عالم الذهن لوقعنا في شبهة الصوفية الفاسدة، فإن الأحكام تطلب الواقع الخارجي. طبعا الواقع الخارجي أنت تقول عمن أن يكون ذلك الواقع الخارجي هو الوجود على مثنى أصالة الوجود أو الماهية على القول بأصالة الماهية. ثم اعلم أن الوجود الخارجي واحد، وأن الماهية الخارجية أيضا واحدة ولا فرق. كل من نزل إلى وعاء الخارج فهو شنو؟ فهو واحد. هذا مطلب بيناه. بعدين قال بويا بلا فرق أن يكون حديثنا في الخارج المحمود والمحمود بالضميمة، أو بلا فرق بين أن يكون حديثنا في المعقولات الحقيقية وبين المعقولات الاعتبارية. وكان الأنسب للمرحوم الشيخ بدل هذا أن يتعبنا بهذا المطلب شي يقول، وسواء كانت المعقولات معقولات بعضها غير ماهية أو جميعها غير ماهية، حتى يكون أوضح في المطلب. جيد. ثانيتها إنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام، الأحكام تعشق ماذا؟ لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو الخارج لا الصورة الذهنية، هو فعل المكلف، أي وما هو في الخارج يصدر عنه، أي ما يكون المكلف تجاهه خالق له، لأنه هو واجد لأفعاله وهو فاعله وهو فاعله وجاعله. لا ما، فالأحكام إذن وين تتعلق؟ تتعلق بالخارج، تمس الخارج لا تمس الاسم، لا ما هو اسمه، يعني لا أن الأحكام تمس الأسماء، وهو واضح. ليش واضح؟ لأن الأحكام خاضعة للمصالح والمفاسد، والمصالح والمفاسد كامنة بالواقع الخارجي وليست كامنة في الأسماء. اليوم منا إلى باشر أقول لك أعطيك مالا أعطيك مالا أعطيك مالا، أنت تصير غني بالأسماء؟ أعطيك مال أنت تصير غني بالصورة الذهنية؟ لا. شو وقت تكون غنيا؟ إذا تحقق الأمر خارجا. فالمدار كل المدار على ماذا؟ على الواقع الخارجي، لا على الأسماء ولا على الصور الذهنية. لذا قلنا واقع التوبة مو أن أتلفظ التوبة، واقع التوبة مو أن أتصور التوبة، واقع التوبة أن أحقق توبة في الخارجي، لا أنه مجرد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أتوب إلى الله أتوب إلى الله. هذا لا يحقق التوبة الحقيقية، وإنما التوبة الحقيقية هو هجران الذنب في عالم الخارج. شوف العبارة، وهو واضح. ولا ما هو عنوانه، هذا لا ما هو اسمه ولا ما هو صورته الذهنية، عنوانه يعني صورته الذهنية. الأحكام ترتبط بالخارج لا ترتبط بالأسماء ولا ترتبط بالصور الذهنية. ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه، بحيث لولا انتزاعه تصورا واختراعه ذهنا لما كان بعدائه شيء خارجا ويكون خارج المحمود. شوف راح يعرف الخارج المحمود بماذا، الذي احنا عبرنا عنها الأمور الاعتبارية كالملكية والزوجية. الزوجية عبارة عن ارتباط بين شخصين، لكن زيد قبل ارتباطه وبعد ارتباطه هل يتغير بلحاظ عالم الخارج؟ لا. هند قبل ارتباطها وبعد ارتباطها هل تتغير بلحاظ عالم؟ مثلا نسبتها قبل الزواج كانت نسبة 50، بعد الزواج تصير 52، لو هي 50-50 ولا لا. فالزوجية أمر افترضه منه الذهن، أراد أن يشير إلى علاقة بين شخصين عبر عنها بالزوجية، وإلا هذه العلاقة ليست علاقة حقيقية، وإنما هي علاقة اعتبارية. ليست بخلاف الله خالق الله مالك العباد، مالك العباد مو مالكية
اعتباري، وإنما حتى ولو لم يكن هناك معتبر ولم يكن هناك عقلاء ولم يكن هناك اجتماع وجلسة وانعقاد مجتمع، إحنا عباد لله شئنا أم أبينا. أما الأمور الاعتبارية خاضعة بيدي معتبرها. فعبر عن الخارج المحمول، المرحوم الشيخ عبر عن الخارج المحمول بماذا؟ بالأمور الاعتبارية العرفية. لذا بدل هذا ويكون لما كان بحذائه شيء خارج ويكون خارج المحمول، أنت اكتب أي حتى يصير واضح، أي الأمور الاعتبارية العرفية بمعنى الماهيات غير المتأصلة، يعبر عنها بالماهيات الغير المتأصلة، كالملكية والزوجية والرقية والحرية والمخصوبية وغير ذلك، إلى غير ذلك من الاعتبارات العرفية والإضافات العرفية. ضرورة أن البعث ليس نحو الشيء، يعني نحو العنوان، ضرورة أن البعث ليس نحو الشيء والزج لا يكون عنه، وإنما يؤخذ في متعلق. نعم، العنوان جسر وقنطرة إلى الخارج، إن شاء الله بعد ذلك أشرح هذا بشكل مفصل، أنه الحكم ما هو سنخة، موضوع الحكم وهو العنوان ما هو سنخة، ولا بد نمنع إحنا حركة الحكم والمحمول، إحنا نمنع منعي ونسوغ شيئا ثالث، نمنع الهجوم المباشر على الخارج، كما نمنع العكوف على العنوان من دون المرور بالخارج، ونسمح بصورة ثالثة. الحكم والعنوان والحكم والمحمول هو عبارة عن هجوم لا محالة، لا بد أن يكون أولا وبالذات للعنوان والصورة الذهنية، لكنه لا يرسو على الصورة الذهنية، وإنما ينتقل بعد ذلك إلى الخارج والمعنون. شوف العبارة، ضرورة أن البعث ليس نحوه والزجل لا يكون عنه، وإنما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة، يا هو إنما، وإنما يؤخذ العناوين وتؤخذ العناوين. ضرورة أن البعث ليس نحو العنوان والزجل لا يكون عن العنوان، وإنما يؤخذ العنوان في متعلق الأحكام من جهة آلة للحاض متعلقها، وإلا واقع متعلقها هو الخارج، والإشارة إليها بمقدار الغرض منها والحاجة إليها، لا بما هو هو وبنفسه، لا بما هو عنوان ومحطة بنفسها، وإنما هي محطة انتقالية لا محطة نهائية. العنوان محطة انتقالية لا محطة نهائية، لا بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله. الثالثة، إنه لا يوجد تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون، ولا ينتلم به وحدته، فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة، بل بسيط من جميع الجهات، ليس فيه حيث غير حيث وجهة مغايرة لجهة أصلا، كالواجب تبارك وتعالى فهو على بساطته أي ووحدته أي وأحديته، تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية والجمالية له، له الأسماء الحسنى والأمثال العليا، لكنها بأجمعها حاكي عن ذلك الواحد الفرد الأحد، عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذلك الجمال يشير، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك لكم.